بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أحاديث باب صفة الغسل، فقال: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده. رواه الجماعة، وليس لأحمد والترمذي نفض اليد. قال: وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع صفة الغسل، وذكرت لكم في المجلس السابق أن أهل العلم يقولون بأن صفة الغسل على قسمين: صفة مجزئة وصفة مستحبة أو مسنونة. أما الصفة المجزئة فهي تعميم البدن بالماء بنية، بمعنى أن الإنسان يعمم بدنه بالماء بنية رفع الحدث الأكبر، أو بنية الاغتسال إذا كان الغسل مسنونا كغسل الجمعة على قول جماهير أهل العلم. هذه تسمى الصفة المجزئة، الصفة المجزئة، وسواء بدأ من رأسه أو بدأ من قدميه يستوي الأمر في ذلك، لأن الترتيب لا يجب في قول جماهير أهل العلم في مسألة الغسل، لا يجب الترتيب. وأما الصفة المسنونة فهي التي فيها الوضوء في أولها، فيها الوضوء في أولها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ومن حديث ميمونة الذي بين يدينا. وحديث ميمونة مطابق لحديث عائشة إلا في بعض المسائل، فهو فوصف ميمونة لغسل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني ينطبق أو يتطابق مع ما ذكرته عائشة تماما، وإنما فيه اختلاف كما سأبين ذلك. والمعنى بأن يؤخذ من حديث عائشة ومن حديث ميمونة صفة الغسل المسنون، صفة الغسل المسنون الذي يتقدمه وضوء، وأيضا فيه تثليث الرأس على من يقول بالتثليث، تثليث الرأس، وأيضا تثليث البدن على قول الحنابلة في مقابل قول الجمهور. فالحنابلة يذهبون إلى سنية تثليث الغسل في البدن قياسا على الوضوء، والجمهور يذهبون إلى أن التثليث هنا غير وارد، ولهذا يكتفون يرون بأن الغسل الواحدة تكفي في رفع الحدث الأكبر. قال عن ميمونة رضي الله عنها، ميمونة هي بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء يغتسل به. وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، وهذا يدل على خدمة المرأة لزوجها. ومن أهل العلم الذين ذهبوا إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها يذكرون من جملة ما يذكرونه هذه الأحاديث، وغيرها كثير. قالت: فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، وهذه هي الغسلة الأولى للكفين كما ذكرنا في المجلس السابق. تقول: ثم أفرغ بيمينه على شماله، أفرغ بيمينه على شماله. إذن غسل الكفين في المرة الأولى يكون غسلا للكفين كاملة مرتين أو ثلاث، وهذه مستحبة. ثم أفرغ الماء بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، يعني غسل فرجه صلى الله عليه وسلم ليزيل ما علق به من أذى أو خبث أو لزوجة أو شيء من هذا القبيل. ثم دلك يده بالأرض، دلك يده بالأرض، دلكها يعني بقوة بالأرض، والمعنى المراد من الدلك هو تنظيفها بعد غسله لمذاكيره، تنظيفهما، لأنه بالمجزوم أنه سيعلق فيها شيء مما كان عالقا في المذاكير أو في الفرج، ولذلك دلكهما بالأرض، ودلكهما بالأرض. ولا يخفاكم بأن إذا كان القصد التنظيف وهو الظاهر، فالآن تقوم كثير من المنظفات مقام التراب أو الدلك بالأرض مثل الصابون ومثل بعض المنظفات الموجودة. قال: ثم مضمض واستنشق. مضمض واستنشق، اختلف العلماء في المضمض والاستنشاق في الغسل، كما أنهم اختلفوا في الوضوء. تذكرون بأننا ذكرنا في أبواب الوضوء حكم المضمض والاستنشاق، قلنا بأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المضمض والاستنشاق في الوضوء سنة، وذهب الحنابلة إلى وجوبهما. أما في الغسل فالحنابلة مشهور المذهب يقولون بالوجوب، وقد وافقهم في هذا من الحنفية، وافقهم الحنفية. أما المالكية والشافعية فذهبوا إلى سنيتهما، إلى سنيتهما. إذن قالت: ثم مضمض واستنشق. طبعا أدلة الجمهور قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أمر بالغسل كما في حديث أم سلمة وغيرها، ولم يذكر المضمض والاستنشاق. قالوا: ما ذكر المضمض والاستنشاق، وتبقى على السنية والاستحباب. وأما الحنابلة والحنفية فذكروا في حديث عائشة وفي حديث ميمونة وحديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. وأما قوله لأم سلمة مثلا: إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات إلى آخر الحديث، فهذا لم يذكر فيه المضمض والاستنشاق، لأنه معلوم، يقول العلماء بأنه معلوم عند الصحابة متقرر أنهم يتمضمضون ويستنشقون، خاصة إذا قلنا بأن المضمض والاستنشاق لهما حكم الظاهر، حكم الظاهر، والمغتسل مطالب بأن يغسل جميعه أو ظاهر بدنه. قال: ثم غسل وجهه ويديه. ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم غسل رأسه ثلاثا. ذكرت لكم في المجلس السابق التثليث، هل هو تثليث عدد أو تثليث جزء للرأس؟ فظاهر الحديث يدل على ماذا؟ على أنه تثليث عدد، غسل رأسه ثلاث مرات. والأحاديث الأخرى التي جاءت مفصلة قالوا بأنه تثليث أجزاء الرأس، وضع غسل شقه الأيمن، ثم غسل شقه الأيسر، ثم غسل شقه الأعلى، أو أفاض الماء على رأسه من أعلى، والمسألة فيها بحث كما لا يخفى. قالت: ثم أفرغ على جسده. ثم أفرغ على جسده، لم تذكر ماذا؟ غسل القدمين. وميمونة ما ذكرت غسل القدمين. ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل القدمين إلى بعد انتهائه من الغسل. قالت يعني ميمونة رضي الله عنها: فأتيته بخرقة، وجاء في لفظ فأتيته بمنديل، منديل لماذا؟ ليتنشف به، يسمون المنشف الآن أو شيء من هذا القبيل. فأتيته بخرقة فلم يردها، يعني ما أرادها ولا رغب في التنشيف، وجعل ينفض الماء بيديه، وجعل ينفض الماء بيديه. رواه الجماعة، رواه الجماعة، وليس لأحمد والترمذي نفض اليد، يعني ما نفض يديه، وإنما لم يتنشف ولم يرد المنديل صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني فيه مجموعة مسائل ذكرنا بعضها، منها مسألة أن هذه هي صفة الغسل المسنون والتي فيها عمل أكثر من الغسل المجزئ، ولا شك بأن الغسل المسنون أكثر أجرا إذا كان لدى الإنسان ماء. المسألة الثانية فيه مسألة الترتيب والموالاة بين الوضوء، دل حديث ميمونة على أن الترتيب غير واجب، وهذا قول جماهير أهل العلم، بدليل أنه أخر غسل القدمين إلى آخر الغسل، وأن الترتيب بين أجزاء البدن في الغسل سنة وليس بواجب. وتقول ميمونة رضي الله عنها في حديثها: ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. وأما بعض الفقهاء ذهبوا إلى وجوب الترتيب مستدلين بحديث أم سلمة، يقولون بوجوب الترتيب والموالاة، أيضا بوجوب الترتيب والموالاة، ويستدلون بحديث أم سلمة، وحديث أم سلمة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء عليك أو عليك بالماء فتطهرين. قالوا: هنا أتى بثم التي تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب، تفيد الترتيب. قال: ولهذا الترتيب واجب والموالاة كذلك. والراجح هو قول جماهير أهل العلم أن الترتيب والموالاة سنة في الغسل بخلاف الوضوء على الخلاف الذي يذكره العلماء. أيضا ذكرنا مسألة الاختلاف في المضمضة والاستنشاق، وأن جمهور الفقهاء وأن المالكية والشافعية يذهبون إلى سنيتهما في الغسل، والحنابلة والحنفية يذهبون إلى وجوبهما في الغسل، فيكون الحنفية وافقوا الحنابلة في الغسل في وجوب المضمضة والاستنشاق. ذكر المجد رحمة الله عليه قال: وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء. فيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء، وهذا على السنية والاستحباب، وذلك لأن اليد هي الآلة لنقل الماء، والإنسان يمسح بها بدنه ويدرك بها بدنه، فقطعا للوسواس وللشك يستحب له أن يغسلهما بعد ماذا؟ بعد الاستنجاء. المسألة الأخيرة وهي قضية تنشيف البدن، ذكرت لكم في الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام رد المنديل الذي أتت به في الوضوء، قال ذكرنا مسألة المنديل وقلنا بأن التنشيف هذا مباح وليس بسنة ولا بفرض، ولا يكون أيضا مكروها، لأن بعض الناس يذهب إلى أنه يكره تنشيف ماء العبادة مثل الوضوء مثل الغسل، هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، بل متقرر في نفوس زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمندل، ولذلك أتت له بالمنديل فلم يرده، وقد يكون قضية عيل لم يرده في هذه الحالة، ولكن ما رده في حالات أخرى، ولذلك هو مباح مباح. وأحيانا قد يتأكد على الإنسان التنشيف بدنه، متى؟ مثلا في حالة البرد الشديد، إذا كان يتضرر، مثلا بعض الناس يتضرر فكيف يترك الماء؟ وليس لبقاء ماء الغسل أو الوضوء على البدن فضيلة، يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في إبقاء ماء الوضوء أو ماء الغسل على البدن فضل، ما ثبت في هذا شيء. نعم.
قال وعن عائشة رضي
يبقى قضية المهم قبل ما ننتهي، وهي المسألة المهمة، وهي مسألة غسل القدمين. غسل القدمين فيها 3 أقوال، فيها 3 أقوال متى يغسل المغتسل قدميه. قيل يغسلهما مع الوضوء في أول الوضوء، والدليل على ذلك حديث من عائشة، وقيل يؤخرهما إلى آخر الوضوء، ويستدل لذلك بحديث ميمونة هذا الذي معنا، وقيل بأن الحال يختلف على حسب مكان الاغتسال، فإذا كان الشخص يغتسل في مكان يجتمع فيه ماء الوضوء مع الصابون والعشنان أو بقية المنظفات فإنه يؤخر غسل القدمين حتى ينظف ما علق بالقدمين من آثار الاغتسال أو من آثار المنظفات. وأما إذا لم يكن ثم فيكون في أول الوضوء، مثل أحوال الناس الآن في الأحواض، يغتسلون في الأحواض ولا يبقى شيء لأن الماء يجري ولا يبقى شيء. ولهذا المسألة واسعة هنا، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر، لأنه تجمع ماء الوضوء تحت قدميه، ماء الغسل تحت قدميه. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، رواه الخمسة.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، رواه الخمسة. فعائشة رضي الله عنها تنفي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بعد الغسل، وتثبت وضوءه قبل الغسل، تثبت وضوءه قبل الغسل. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أنه توضأ بعد الغسل، ولم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وإنما روي هذا عن علي رضي الله عنه بإسناد منتقد أيضا أنه توضأ بعد الغسل. ولهذا مسألة الاغتسال، مسألة الوضوء مع الاغتسال على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتوضأ قبل الغسل، وهذا هو الغسل المسنون الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الغسل المسنون الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ قبل أن يغتسل. الثاني، القسم الثاني، أن يغتسل من دون وضوء، وهذا هو الغسل المجزئ، فلا يحتاج إلى وضوء لا قبله ولا بعده. الثالث، أن يغتسل ثم يتوضأ بعد ذلك، وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن احتاج إليه الإنسان لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنه على الأصل، على الأصل، لكنه خلاف الهدي، يعني ما ثبت فيه شيء، وإن قال به بعض العلماء لا حرج في ذلك. لكن أحيانا قد يجب الوضوء بعد الاغتسال. متى؟ أيوة، أحسنت. إذا انتقض وضوءه مثلا فإنه لا يعيد الغسل وإنما يتوضأ، أو خرج منه شيء مثل ما يحصل عند بعض الناس وهو يغتسل، أو بعد الاغتسال يخرج منه بقايا مني أو مذي مثلا، نقول له لم يبطل غسلك وإنما بطل الوضوء. أو مثلا هو وقعت يده على فرجه أثناء الاغتسال، وهو ممن يذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر أو بمس الفرج، نقول له تتوضأ بعد الوضوء تتوضأ، أما الغسل فعلى ما هو عليه، الغسل على ما هو عليه. ولهذا بعض الناس الآن يشق على نفسه مثلا، فربما أحدث وهو يغتسل يذهب فيعيد الغسل من جديد، هذا غلط. أو بعدما ينتهي من الغسل قبل أن ينشف نفسه يحدث مثلا أو يخرج منه شيء فيذهب ويعيد الغسل، وهذا لا شك بأنه خطأ، لأن الغسل على ما هو عليه، وهذا ناقض من نواقض الوضوء وليس مبطل من مبطلات الغسل. نعم. طبعا قول عائشة مثل هذا وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام غالب غسله أنه في بيته، غالب الغسل، وإلا هو اغتسل خارج بيته في سفره. ولهذا عائشة رضي الله عنها تنقل ما تروي ما رأت، وهنا هي أوثق من غيرها في مثل هذا الأمر. نعم.
قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي، رواه أحمد. قال: فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق.
نعم. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة، أنه جواز مذاكرة الطلاب بين يدي العالم، وهو يستمع، وهذا مما لا حرج فيه ولا يتنافى مع الأدب مع العلماء. فإذا حضر الطلاب بين يدي العالم في مجلس عام وليس في درس علمي ثم تذاكروا فيما بينهم يجوز ذلك، وهذا لا يتنافى مع الأدب ومع مقام العالم. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكون مذاكرتهم لأجل معرفة الصواب. فأحيانا قد تدور مسألة والمراد بها معرفة الصواب لكن بأسلوب المذاكرة، وهذا أحد الأساليب الجيدة في مسألة استنطاق العالم، استفهام العالم، وقد تدخل من ضمن الأدب يعني، لأنه أحيانا كثرة السؤال إيراد الأسئلة على العالم قد تكون تدفع إلى الملل والسآمة والنفرة من العالم. لكن أحيانا يتذاكر اثنان فيتدخل العالم لبيان وجه الصواب والحق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا، وهذا يدل على أنهما اختلفا في صفة الغسل، كل يذكر صفة، صفة المجزئة والصفة الواجبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم الأكمل والأفضل فيما كان ينحو إليه عليه الصلاة والسلام. قال: أما أنا فأخذ ملء كفي فأصب على رأسي، أخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي، رواه أحمد. وهذا الحديث أخذ منه العلماء القسم الثاني من أقسام الغسل، وهو الغسل المجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبير بن مطعم ما ذكر الوضوء، وإنما ذكر الغسل مباشرة، ذكر الغسل يعني أفاض الماء على رأسه ثم على سائر بدنه، هذا هو الغسل المجزئ، هذا هو الغسل المجزئ. وقد ذكرت لكم بأن الغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء بنية، ولا يشترط فيه الترتيب، يعني عمم بدنه من أي جهة أو جزء من بدنه تحقق ذلك إذا كان بنية. قال المجد رحمة الله عليه: فيه مستدل، يعني دليل، لمن لم يوجب الدلك. والدلك هو إمرار اليد على العضو المغسول، هذا هو الدلك، إمرار اليد على العضو المغسول. ففي الوضوء يمر المتوضئ يده ماسحا إياها بعد غسلها بالماء، بعد غسلها بالماء. وقوله فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك يريد بذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابل، فقد ذهبوا إلى سنية الدلك وليس إلى وجوبه. خالفهم في ذلك من؟ المالكي. المالكية ذهبوا إلى وجوب الدلك، وجوب الدلك، وقالوا بأن لا يتحقق الوضوء ولا الغسل إلا بدلك محل العضو في الوضوء والبدن باليد، باليد دلكها حتى يبلغ الماء البشرة حقيقة. ولا شك بأن الصواب هو مذهب جماهير أهل العلم على أن الدلك سنة وليس بفريضة. ولو أن إنسانا نزل في الماء مثلا غطس في الماء وعمم بدنه لا يحتاج أن يدلك بدنه بالماء، ما يحتاج، فقد عمم بدنه. أو شخص الآن وقف تحت دش الماء ثم نزل الماء من أعلى رأسه إلى باطن قدميه ولم يحرك يديه بالدلك لا حرج في ذلك، وإنما لأنه قد عمم بدنه بالماء. أما المالكية فيوجبون ذلك. ثم قال: ولا المضمضة ولا الاستنشاق، يقول ولا المضمضة ولا الاستنشاق، وهو دليل من المالكية والشافعية، قالوا بأن المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل، سنة في الغسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هنا المضمضة ولا الاستنشاق. لكن هذا يعترض عليه بأن ليس كل ما يذكر في حديث يدل على نفي الوجوب، فقد دلت أحاديث أخرى على ذلك. ففي هذا الحديث لم تذكر التسمية ولم تذكر النية، ما ذكرت هذه الأشياء، ولذلك هذا منتقض بأحاديث أخرى. نعم.
قال: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. قال عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود وزاد: وكان يجز شعره رضي الله عنه.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. باب تعاهد باطن الشعور يعني في الاغتسال، وما جاء في نقضها يعني نقض الشعر. وقد كان من عادة العرب قديما الرجال والنساء سواء يظفرون شعور رؤوسهم، فكانت المرأة تظفر شعر رأسها بظفائر، وكذلك الرجال العرب كانوا يظفرون شعور رؤوسهم يجعلونها ظفائر. ولهذا جاءت هذه المسألة بالنسبة للاغتسال، هل ينقض المغتسل سواء كان ذكرا أو أنثى شعر رأسه، أم يكفي أن يفيض الماء على شعر رأسه. في حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري، يعني عاد شعره بمعنى يحلقه، يحلق شعره دائما، ما يحب أن يكون له شعر. رواه أحمد وأبو داود وزاد أبو داود: وكان يجز شعره رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث لا يصح من جهة الإسناد، ففيه راو ضعيف، ولهذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، وهو أيضا يعني مخالف لما قرره أهل العلم من أن المنفصل عن الجنب لا يطالب الجنب بغسله، ولذلك الذي عليه جنابة يجوز له أن يحلق شعر رأسه، ويجوز أن يقلم أظفاره، ويجوز أن يزيل سلعة مثلا في بدنه تدلت وآذته. ولهذا بعض الناس يقول: لا، ما يصلح، لا بد للجنب أن يغتسل قبل أن يقص شعر رأسه أو قبل أن يقلم أظفاره. وهذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل أبدا. لهذا الجنب يجوز له أن يقص شعر رأسه ويقلم أظفاره، وأن يقطع أو يزيل أو يجري عملية إزالة سلعة مثلا في البدن، قطعة من لحم متدلية أو شيء من هذا القبيل، كل هذا جائز ولله الحمد. لأن الجنابة ما هي؟ وصف معنوي، وصف ما، وليس. ولهذا الجنب نجس؟ لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، المسلم لا ينجس، في حديث أبي هريرة لما يقول خنست، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق ثم انخنس وفقده النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، فقال: سبحان الله، المسلم لا ينجس. وأيضا هذا عن عمار، جاء عن عمار وغيرهما. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنب لا ينجس، وذكرنا فيما سبق بأن الجنب يأكل ويشرب ويصافح ويداوم ويعمل ويتكلم، ها، ذكرنا كل هذا. قلنا يستحب استحبابا أن يتوضأ إذا أراد الأكل أو الشرب أو الكلام أو الحديث أو العمل. لهذا الجنب ليس بنجس، يصافح ويأكل ويشرب ويقرأ الكتب، ممنوع من مس المصحف، لكن بقية الكتب لا بأس، ويذهب ويأتي ويتاجر في السوق ويبيع ويشتري. إذا جاءت الصلاة اغتسل، إذا جاءت الصلاة اغتسل. لهذا قول علي رضي الله عنه هذا ضعيف، هذا ضعيف لا يصح. نعم. منتقد إسنادا وأيضا منتقد ببقية الأدلة واقعا. نعم.
قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد، وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة، وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي. أم سلمة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تشد ظفر رأسها، والمعنى أن رأسها أن شعر رأسها له ضفائر، وهذا يدلنا على أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منهن من لها ضفائر ومنهن من لا ضفائر له. وقد ثبت عن أمهات المؤمنين عن بعض أمهات المؤمنين أنهن كن يوفرن شعورهن كالوفرة، بمعنى ليس لها ضفيرة وإنما شعرها إلى منكبيها، وهذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن النساء لسنا سواء في مسألة ظفر الشعر، وإن كان هذا من عادة نساء العرب قديما أنهن يظفرن شعور رؤوسهن، لكن هذا لا يعني أنهن سواء، فمنها من لها ضفائر وهو الغالب، ومنها من ليس لها ضفائر. فأم سلمة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ أفأنقضه لغسل الجنابة، يعني هل أحل ضفائر شعر رأسي عندما أريد أن أغتسل للجنابة؟ قال لا. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. نعم. قال رواه الجماعة إلا البخاري. دل هذا الحديث على أن الجنب سواء كان رجلا أو امرأة ممن له ضفائر أنه لا يجب عليه نقض شعر رأسه، وإنما يكفي في ذلك إفاضة الماء بحيث يروي أصول الشعر بالماء حتى يكتمل غسله. هذا في الجنابة. أما في الحيض كما يعني سيأتي وقد حمله العلماء على الحيض، فإن هذه مسألة خلافية بين العلماء. الآن بالنسبة للمرأة التي لها ضفائر إذا أرادت الاغتسال فهل تنقض شعر رأسها؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرأة التي لها ضفائر لا تنقض شعر رأسها لا في حيض ولا في جنابة، هذا قول جماهير أهل العلم، واستدلوا لذلك بحديث أم سلمة هذا الذي بين أيدينا، وبحديث عائشة رضي الله عنها الآتي. حديث عائشة لما أنكرت على عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يأمر النساء أن ينقضن شعورهن، فقالت ألا يأمرهن بحلق شعورهن، من باب الإنكار. وذهب الحنابلة، وهذا من مفردات الحنابلة، أي إلى أن المرأة الحائض تنقض شعر رأسها عند الاغتسال، وأما عند الجنابة فلا تنقض شعر رأسها، مستدلين بحديث أم سلمة وبحديث عائشة بالنسبة للجنابة. قالوا لأن الجنابة تتكرر، ولذلك يكون مما يشق على المرأة أن تنقض ضفائر شعرها كلما أرادت الاغتسال، بخلاف الحيض فإنه مرة واحدة في الشهر، فهذا لا يشق عليه. والراجح هو قول جماهير أهل العلم أن المرأة لا تنقض شعر رأسها لا في حيض ولا في جنابة، هذا هو الراجح. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث مستدل، يعني دليل لمن لم يوجب الدلك باليد، وقد ذكرنا هذا. ثم ذكر رواية أبي داود قال أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث، قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم فسألت لها النبي بمعناه، قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة. ما معنى غمزي؟ قرونك، يعني حركيها باليد، بمعنى تدخلين اليد في ضفائر شعر الرأس ولا تنقضي ذلك. قال: وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل، دليل على إيصال الماء إلى أصول الشعر، لأنه قال اغمزي شعر رأسك، وهذا يكون بتحريك الضفائر حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. نعم.
قال: وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أوما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. رواه أحمد ومسلم.
نعم، حديث عائشة أيضا يتفق مع حديث أم سلمة في عدم وجوب نقض المرأة لضفائر شعرها، وهذا يدل أيضا على أن أم المؤمنين عائشة كان لها ضفائر، لأنها أنكرت على ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يأمر النساء بنقض شعور رؤوسهن، ولذلك قالت حكت الحال بأنها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، تقول: وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، تفرغ على رأسها 3 إفراغات. نعم.
قال: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. قال: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها، فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي، غير أن ابن ماجة وأبا داود قال: فرصة ممسكة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. يعني من الباب الذي عقده رحمه الله تعالى نفهم بأن نقض الشعر مستحب حتى في الحيض، ولذلك المجد بن تيمية رحمه الله تعالى يوافق الجمهور في ماذا؟ في أن نقض الشعر سواء في الحيض أم في الجنابة لا يجب، وإنما يستحب استحبابا. قال: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. من أين أخذ المجد رحمه الله تعالى الاستحباب؟ لأن عائشة رضي الله عنها اغتسلت في حال حيضها ولم تكن قد طهرت بعد، ولذلك تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا، يعني حال كونها حائض: انقضي شعرك واغتسلي. وقد يكون هذا في الحج لما ذهبت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج، وقال لها انقضي شعرك. وبقية الأحاديث فيها مسألة عدم النقض، جميع الأحاديث الأخرى فيها عدم النقض. وأيضا لفظة واغتسلي فيها بحث عند أهل العلم، أما حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت المرأة: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله. لأن الفرصة من المسك هذه أو الشيء من المسك هو يوضع في محل خروج الدم، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطيب المحل الذي يخرج منه الدم، فلم تفهم رضي الله عنه، فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. قالها للتعجب صلى الله عليه وسلم: تطهري بها. كرر عليها، وهذا يدلنا على أن العالم ينبغي له أن يحتشم أيضا في الجواب الذي يستقبح أو يعني لا يليق بمروءة العالم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تفعل هذا، ولكنها ما فهمت. تقول عائشة: فاجتذبتها إلي، لأن المرأة مع المرأة أسهل في بيان مثل هذه الأحوال والأشياء. فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. وانظر أيضا إلى أدب عائشة رضي الله عنها، ما قالت لها: ضعيه في المكان الفلاني، قالت: تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. ولهذا لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بنقض شعر رأسها. وقد أورد المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث لبيان أن نقض الشعر لا يجب لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض، وهنا المسألة في غسل الحيض، في غسل الحيض. ولو كان واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هي القاعدة الأصولية. نعم.
قال: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. قال: عن سفينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. رواه أحمد وابن ماجة ومسلم والترمذي وصححه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. لا بد أن نذكر قاعدة مهمة هنا، وهي أن المسلم لا يجوز له أن يسرف في الماء، لا يجوز له أن يسرف في الماء، استعمال الماء سواء في الأمور العبادية أو في الأمور العادية. يقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسرف في الماء. فقال سعد: أو في الوضوء سرف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة أنه كان لا يسرف في ماء الوضوء ولا في ماء الغسل. وقد مر معنا في المجلس السابق حديث جعفر بن محمد، حديث جعفر بن محمد ابن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن جابر لما سأل جابر عن الغسل ماذا قال له جابر؟ قال: لما قال ما يكفيني، قال: كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وأفضل منك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء يعني اقتصاد النبي عليه الصلاة والسلام في الماء، ماء الوضوء وماء الغسل، من أوجه متعددة. هذا في الأمور العبادية. طيب في الأمور العادية أولى، يعني الأمور العادية الإنسان ما يسرف في ماء الوضوء. ولذلك الآن مثلا ترشيد الاستهلاك في الماء هذا أصله شرعي وديني، أنك تسترشد، يعني ترشد في استعمال الماء ولا تسرف في ذلك. شوف بعض الناس الآن وللأسف عند إسراف وهدر في الماء، وهذا غلط. يعني يجب على الإنسان أن يعتقد بأن هذا دين وعبادة، وليس هو مجرد والله حرية أو عادة أنا أفعل ما أشاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد: ولو كنت على نهر جار، يعني تخيل على نهر لا تسرف، وأنت على ماء، على بحر، على نهر، لا تسرف في الماء. وهذه تربية من النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية قبل ما أدخل في الأحاديث، وهي أن يعني التحديد الذي جاء في هذه الأحاديث ليس مرادا مقصودا بحيث أن الإنسان لا يتجاوز هذا القدر لا في ماء الوضوء ولا في ماء الغسل، وإنما هذا هو الحد المعتدل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي توضى بالمد توضى بأقل من المد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي توضأ بالصاع زاد على الصاع زاد على الصاع. المعنى أنك تتوسط فلا تسرف في الماء، هذا المعنى. ولهذا بعض الناس قد يحتاج مثلا إلى صاعين ثلاثة للغسل، بدنه كبير مثلا، عنده مشاكل في جلده مثلا، يحتاج إلى مثل هذا، واضح؟ وقد يحتاج إلى أكثر من المد مثلا أحيانا لوجود خشونة ويبوس في قدميه مثلا، فيجوز أن يزيد. يعني لا يظن أحد أنه لا بد من الوقوف على القدر الذي ورد في الحديث، لا، لما نقرأ بقية الأحاديث نجد بأن الأمر فيه ماذا؟ سعة، فيه سعة، يعني زيادة أو نقصان. ممكن الآن أحيانا أنت تتوضأ بأقل من المد، في ناس توضأ وأنا منهم توضأت بأقل من المد، أقل من المد، ها، ووضوء سابق ولله الحمد على الاكتفاء بالواجب بالقدر الواجب. وفي أناس لا، ما يستطيع. لهذا مهم جدا معرفة هذه القواعد. المسألة الأخرى، الوضوء والغسل الواجب ليس هو غسل تنظف، ها، وإنما غسل ماذا؟ عبادة. يعني ليس القصد أنك تنظف أوساخ وقاذورات مثلا وأخباث مثلا على بدنك، لا، هذا عبادة. أنت تتوضأ بهذه الأعضاء تقربا إلى الله عز وجل، فهي ليست إزالة شيء علق في البدن مثلا من الأوساخ، لا، وإنما هو تعبد لله. ذكر حديث سفينة رضي الله عنه وهو من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. الصاع ما هو؟ الصاع قدره العلماء بأربعة أمداد. طيب ما هو المد؟ المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، مبسوطتان لا مقبوضتان، هكذا، هذا المد، بهذه الطريقة يكون المد، وليس هكذا، لا، ممدودة بهذه الطريقة، هذا مد. أربعة أمداد هي الصاع. إذن كان يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمد، وكان يغتسل بالصاع، وأحيانا كان يزيد كما سنرى في الحديث الذي بعده.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل، بأن الغرض ما هو من الاغتسال؟ عدم الإسراف. فلو زاد المغتسل على صاع مثلا إلى خمسة أمداد، ستة أمداد، سبعة أمداد، لا حرج، وهذا باتفاق العلماء، لأنه لا بد من إسباغ الوضوء بشرط أن لا يكون هناك إسراف وزيادة. وهذا الحديث كما ذكرت تدل عليه القاعدة السابقة. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع، رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث طبعا حديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن يشير إلى المعنى السابق. نعم.
قال: وعن موسى الجهني قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، رواه النسائي.
نعم، حديث موسى الجهني أن مجاهد بن جبر رضي الله عنه من أئمة التابعين قال: أتى بقدح، يقول موسى الجهني: حزرته ثمانية أرطال، ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. وهذا يدلنا على مشروعية الزيادة على الصاع ولو يعني أكثر من مد. نعم. أي نعم، هو الرطل قدر المد. نعم، خلاص، سلام ورحمة الله، باقي شيء؟ يلا، بسم الله.
قال: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد، رواه أحمد والأثرم.
يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد، يعني يكفي المتوضئ المد والمغتسل الصاع، وهو أربعة أمداد إلى خمسة. طبعا الصاع أربعة أمداد، لكن يجوز له الزيادة. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، متفق عليه، والفرق 16 رطلا بالعراقي.
نعم، تقول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، يعني اسمه الفرق، والفرق هذا يتسع لي 16 رطلا بالعراقي، 16 رطلا بالعراق. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه حصة الإجابة على الأسئلة. العجيب أن أكثر الأسئلة التي رأيتها فيما مررت عليه يعني هي أجيب عليها في الدرس، فإما أن يكون طبعا الدرس هذا أو الدروس التي قبله، إما أن يكون السائل لم يحضر الدرس، أو يكون من خارج البلد مثلا يتابعنا عبر البث مثلا، ومع ذلك سأجيب عليها إن شاء الله تعالى. يعني منها مسألة الغسل المجزئ، السؤال كثير عن الغسل المجزئ، هل يصلي به الإنسان؟ نعم، الجواب يصلي به الإنسان غسل مجزئ، قلنا هذا أحد نوعي الغسل، أحد نوعي الغسل، فصلنا في هذا يعني في هذا الدرس، فصلنا فيه في هذا الدرس. طيب، هنا سؤال: يقول: قول ميمون في الحديث: ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، ألا يدل مجيء ثم على أنه أخذ ماء جديدا غير الأولى والثانية، فيكون هذا الحديث مؤكد لحديث عائشة ثلاث مرات أو حثيات وأن الغسلات ثلاثة؟ الجواب نعم، هذا على قول من يذهب إلى أنها ثلاث غسلات، يغسل رأسه ثلاث مرات. حكم من طهرت أثناء وجودها في العمل ودخل عليها وقت الصلاة ولن تصل إلى المنزل إلا بعد خروج وقت تلك الصلاة، ماذا تفعل؟ إذا كانت المرأة قد طهرت وهي في العمل ولا تستطيع الرجوع إلى بيتها، أو يترتب على رجوعها ضرر وليس مكان يعني يوجد مكان للاغتسال، فإنها تتيمم ما دام أنها تعتقد وتتيقن أو يغلب على ظنها بأن الوقت سيخرج، تتيمم وتصلي. فإذا وصلت بيتها اغتسلت، هل تعيد أم لا؟ هذا على الخلاف اللي ذكرناه، وسيأتي في باب التيمم أنها لا تعيد لأنها في حكم الفاقد للماء لكونها عاجزة. هل الوضوء قبل الغسل يرفع الحدث أم هو للتخفيف؟ الوضوء قبل الاغتسال لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، وإنما هو من سنن الاغتسال، من سنن الاغتسال، لكن الكلام على مسألة رفع جزء من الحدث، هل يرفع جزء من الحدث؟ هذا على قاعدة عند أهل العلم في تبعض التطهر أو التطهير، تطهير البدن بالنسبة للجنوب، هل كلما غسل عضو ارتفع الحدث عن هذا العضو مثلا؟ هذه مسألة فقهية مبحوث، ولذلك هو لا يرفع الحدث، هو ليس رافل، الذي يرفع الحدث الأكبر الاغتسال. هل الغسل المجزئ من دون الوضوء يصلي به الإنسان أم يشترط الوضوء للصلاة؟ وهل يجب غسل الفرج قبل الغسل المجزئ؟ بالنسبة للغسل على قسمين، غسل واجب وغسل مسنون. الغسل الواجب يدخل فيه الوضوء، بمعنى أن لو لم يتوضأ فإن الغسل الواجب يكفي، فما يحتاج أنه يتوضأ للصلاة إلا إذا أحدث بعد الغسل. إذا أحدث بعد الغسل قلنا له توضأ، إذا أحدث بعد الغسل. أما الغسل المسنون فنعم، المسألة فيها يعني كلام عند أهل العلم ذكرناه فيما سبق. هل الآن من اغتسل غسلا مسنونا مثل غسل يوم الجمعة ولم يتوضأ قبله، ما توضأ قبل الغسل ثم أراد أن يصلي، هل يتوضأ؟ قولا، من أهل العلم من ذهب إلى أن الغسل يكفي حتى لو كان غسلا مسنونا، والقول الثاني قالوا ما يكفي لأن هذا غسل مسنون والوضوء فرض، لا تستباح العبادة إلا بطهارة واجبة، وهذه ليست طهارة واجبة وإنما طهارة مسنونة. يقول إذا أخذنا دش فقط ولم نقم بالوضوء هل هذا يكفي؟ من يجاوب؟ ها؟
إذا عمم الماء على سالب بدن النوى
يكفي. إيه يقول غسل مجزئ بس ما توضأ يصلي فيه؟ صح. ها؟
إذا كان غسل واجب.
غسل واجبي. هو يقول تحت الدش. هذا سؤال ثاني بعد. إذا وقف تحت الدش ونوى الاغتسال وتمضمض أجزأه ذلك وهل يعتبر غسل صحيح؟ نفس ذكرناها. يقول السائل كيف نكتب السؤال أثناء حضور الدرس إذا أشكل علي شيء مع الانشغال بالكتابة، وهل هذا ينافي الأدب مع العلم أن الكتابة راح تكون عبر الهاتف وقد ينظر أحدهم للكاتب ويسيء الظن به وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا ينافي الأدب، هذا من الأدب، من أدب طالب العلم إذا استشكل شيء يكتبه سواء كتابة ورقية أو كتابة عبر الهاتف. وهنا أشكر الأخ السائل الذي ذكر، يقول في درس التفسير ذكرتم أن حديث عمران صلي قائما أنه في الصحيحين، وذكر الحافظ في الفتح أنه من أفراد البخاري دون مسلم، وقال نسبته للصحيحين خطأ يقينا. أنا سبحان الله أحفظ هذا الشيء وأذكر دائما حتى في أجوبتي أن الذي رواه البخاري، ما أدري قد يكون سبق لسان، فإذا كان يعني ذكرت هذا في درس التفسير اضربوا عليه وهو رواه البخاري فقط. جزاك الله خير. أسئلة مكررة. ما معنى ضفائر الشعر المذكور في الحديث؟ إيش الضفائر أبو سعود؟ ها؟ جدائل، قرون، ضفائر، عقائص، ها؟ عقوس. إيش بعد؟ طلع علم ما شاء الله عندنا، ها؟ أبو إبراهيم إيش يسمونها؟ قرون. طيب أخاف يزعلون النساء ما يحبون، ها؟ طيب سؤال، حكم ظهور جزء من أسفل قدم المرأة من الخلف أثناء الركوع. بالنسبة للمرأة مأمورة بستر سائر بدنها في الصلاة إلا وجهها بالإجماع ويديها في قولي في الراجح وقدميها في قول الجمهور. خالف في ذلك الحنفية ووافقهم بعض أهل العلم من أهل التحقيق، فذهبوا إلى أن القدمين ليستا عورة لا باطنهما ولا ظاهرهما، وذهب فريق إلى أن باطن القدمين هو العورة. عموما لوجود الخلاف القوي صلاتها صحيحة، لكن لا تفعل هذا. القاعدة الشرعية الخروج من الخلاف مستحب خاصة في مثل هذه القضايا التي هي شرط مثل شروط صحة الصلاة. يقول يتوضأ من البيت لأجل الصلاة قبل أن يخرج إلى الخارج ثم وصل المسجد بعد ساعة، هل يكفي ذلك الوضوء أو يجدد في المسجد؟ رحمك الله. أنا السؤال اللي يعني تقول بالنسبة للاستحاضة، أظن السؤال غلط، يمكن القصد السلس، يظهر والله أعلم أن المقصود السلس، لأن ما أدري استحاضة وبعدين السؤال سؤال اللي ذكر قد المقصود يكون السلس. عموما من كان به سلس بول ثم توضأ وعمد إلى المسجد وخرج منه شيء لا يعيد الوضوء، يكفيه هذا الوضوء ويصلي به. هل يغني الاستحمام عن الغسل من الجنابة بغير الوضوء؟ إذا كان الاستحمام بنية رفع الجنابة أو بنية الاغتسال من الحيض يكفي ولا حاجة إلى الوضوء، وهذا يسمى الغسل المجزئ. أما إذا كان قصد السائل الاستحمام العادة، استحمام العادة للتنظف أو التبرد، فإن هذا لا يجزئ. هل يجوز لبس لباس البيت إذا كان فيه مذي أو ودي ولكن جف بعد وقت؟ مسألة النجاسة إذا زالت بنفسها أو بغير الماء هل يطهر المحل كثوب مثلا أو شيء؟ هذه مسألة فيها خلاف، والراجح مذهب الحنفية ورجحه الحفيد ابن تيمية إلى أن هذا نعم يطهر، إلى أن النجاسة إذا زالت بفعل الشمس أو الهواء أو البخار أو بأي شيء مما يعني يزول، سواء بفعل فاعل أو بفعل نفسها، جاز. لماذا؟ لأن هذه التروك، والتروك لا يشترط لها النية. يقول: أحيانا الواحد منا يدخل حمام السباحة ويترك الماء من أجل انتظار الماء البارد، من بارد إلى حار، هل يكون هذا إسراف؟ هذه حقيقة يعني موجودة ويبتلى فيها كثير من الناس في فصل الشتاء وفي فصل الصيف. ففي فصل الصيف يفتح الماء على الآخر حتى يأتي الماء البارد، وفي فصل الشتاء يفتح الماء على الآخر حتى يأتي الماء الحار. أعجبني واحد حقيقة من الفضلاء، قال: آتي بسطل ماء وأضعه تحت الدش أو تحت الحنفية. يقول: والله يحصل ماء كثير جدا حتى يصل الماء الحار أو الماء البارد. يقول: وأستعمل هذا الماء استعمال آخر، يعني في الوضوء مثلا وغير. إيش رأيكم في هذا الطريق؟ زينة؟ بتطبقونها يعني؟ بس تشترون سطول؟ إيه، أحتاج لك تشترون سطول. هل للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف؟ ذكرنا هذا فيما سبق، وقلنا بأن على مذهب المالكية نعم يجوز من دون مس المصحف، وهو اختيار جمع من أهل العلم من مشايخنا على أنه يجوز، وهذا مذهب المالكية ومذهب جمع من السلف. أما الجمهور فيمنعون المرأة الحائض من قراءة القرآن سواء بمس المصحف أو بغير مس المصحف، والراجح مذهب المالكية. يقول: حكم الذي يغتسل بماء، طبعا كاتب طهار يقصد طاهر وليس طهور، هل يعيد الغسل إذا صلى في ذلك الغسل؟ هذه راجعة لمسألة تقسيم المياه. الجمهور يقولون المياه قسمتها ثلاثية: طاهر وطهور ونجس. والقول الثاني وهو الراجح أن الماء على قسمين: طهور ونجس، طهور ونجس. وأما إذا كان السائل يقصد بالماء الطاهر المتغير الذي سلب اسمه، فهذا لا يرفع به الحدث، لا الأصغر ولا الأكبر. وأما إذا قصد مثلا ما يذهب إليه الحنابلة من غمس يد القائم من نوم الليل في هذا الماء، فإنه ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، أو سقط فيه شيء طاهر فخالطه ولكن لم يسلبه اسمه، فيكون طاهر. على العموم الماء ما دام أن اسمه باق، اسم الماء باق، فيصح به الوضوء والاغتسال. ماذا تكون نية الإمام والمؤذن؟ إذا أحسنت عرض السؤال أجبناك. ما أدري ماذا تكون نية الإمام والمؤذن؟ إيش يعني نية الإمام والمؤذن؟ ها، وين السائل؟ ما يقدر يقول. طيب، تقصد يعني نية العبادة، يعني نية الإمام في الصلاة ونية المؤذن في الأذان، عبادتان مشروعتان لا بد لهما من نية، ولا يجوز للإنسان أن يجعلهما محل التكسب، يعني يقول أنا ما أصلي إلا تعطوني، ما أذن إلا تعطوني، لا، ما يصلح. والآن المفروض للأئمة والمؤذنين هذا من ولي الأمر، وهو في مقابل الوقت الذي حبسوا لأجله، فهذا رزق وليس رزق، رزق بالفتح وليس رزق، بمعنى أن الوظائف الشرعية هذه الأجر فيها عند الله عز وجل، ما يعادلها يعني أموال الدنيا كلها. ولذلك الله عز وجل تكفل بأجر المؤذن وبأجر الإمام. ولما كانت الآن المساجد ترتبت وتنظمت وأصبح هناك أئمة مرتبين مرسمين، ومؤذنين أيضا مرسمين ومرتبين، فرض لهم ولي الأمر هذه المكافآت مفروضة لهم، هذا حلال، نص العلماء على جوازها. لماذا؟ حبسا للوقت، يعني هو لا يعتقد أنه والله أخذ لأنه صلى الصلاة الفلانية، أو أذن الأذان الفلاني، لا، وإنما يأخذ لأنه محبوس على وقت هذه الصلوات، هذا هو المعنى إذا كان هذا قصد السائل. هل يستدل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع أثر الدم بفرصة ممسكة على سنية التطهر بالمسك، وفي السنة بأن استعمال المسك يكون كذا وكذا؟ نعم، هذا يدل على هو ليس سنة بعينها، وإنما السنة التطهر، تطهير المحل وتطيب المحل، محل الدم، هذا هو السنة قبل الاغتسال، سواء بالمسك أو بغيره. ولما كان المسك هو الغالب في التطهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هو المستعمل والمرشد إليه، وهذا يجوز حتى هناك أشياء تقوم مقام المسك، يعني قد تكون أفضل من المسك، لكن اعتقاد بأن المسك هو بعينه المقصود لهذا الغرض لا، لأني فهمت من السؤال هكذا، لا، ليس هو المقصود بعينه، وإن المقصود التطيب المحل. يقول: ذكرتم في شرح بلوغ المرام حديث سعد أنه قرأ على أبيه، ابن سعد قصدك، على أبيه فحك ذكره فأمره والده بالوضوء لمس المصحف، هل هذا يفيد بطلان الوضوء عند اللمس؟ نعم، هذا دليل لمن ذهب إلى أن مس الفرج ناقض من نواقض الوضوء، لكن من يقول بعدم المس يقول هذا من باب التوقير المصحف وتعظيم المصحف، خاصة أنه كان في وقت القراءة، فيعني يجيبون على أدلة القائلين بالنقض. خبرونا إذا جاء الوقت. يقول: هل يترتب على المسألة الخلافية حكم، مثل إذا قلنا بوجوب الجمعة هل يرفع بها الحدث الأصغر؟ يعني قصدك بوجوب غسل الجمعة. يعني الأسئلة مهمة يا أخوان، بارك الله فيكم، يعني السؤال، فهم السؤال أو الجواب يكون على قدر السؤال. يعني الأخ الآن ذكر إذا قلنا بوجوب الجمعة، في أحد لا يقول بوجوب الجمعة؟ الجمعة فرض، لكن يقصد غسل الجمعة. الجواب نعم، من ذهب إلى أن غسل الجمعة فرض سقط الوضوء عنه، ما يحتاج إلى وضوء. نلتقيكم بعد الصلاة في درس التفسير، وصلى الله وسلم على نبينا.